أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان أن الشروط هل تكون داخلة في محل المناقشة والنزاع أم لا؟ بناء على رأي المات يحفظه الله، قلنا إن المات لا يفرق بين الشرط والجزء، كلاهما باعتبار له دخل في تحقق وتحصل المسمى، فعلى حد سواء. وإنما طرح هذا البحث ردا على بعض جهابذة من العلماء الأكابر كالوحيد البهبهاني وغيره، من الذين قالوا إن أسماء العبادات على القول بوضعها للصحيح تختص بالأجزاء ولا تعم الشرائط. بعد ذلك أوضحنا الفرق بين الجزء والشرط، وقلنا إن الجزء أو إن الأجزاء ما تحقق الهيكل العام للوجود المركب، أما الشرط فما يكون للوجود اقتران به ويتحصص به أن يكون ذلك الوجود المكون من أجزاء متحصصا باقترانه بذلك الشرط. استظهر الماتن بأنه على القول بالصحيح، على القول بالصحيح لا يمكننا أن نذهب إلى خروج الشرائط أو الشروط عن المسمى، بل مقتضى سياق كلماتهم لابدية دخول بعض الشروط في تحصل المسمى كقصد القربة في العبادة. كيف نقول إن قصد القربة، إن قصد القربة يخرج من المسمى ويتحقق المسمى دونه؟ ولكن بناء على القول بالأعم من الصحيح والفاسد يمكن أن يستظهر أن الشرائط خارجة باعتبار أن الهيكلية العامة كما ذكرنا في كلامنا تتحقق وتتحصل دون الشرط. نعم، المتن يحفظه الله. قال إن كل الأدلة الثلاثة التي استدللنا بها، أدلة أربعة احنا استدللنا، ولكن الأدلة الثلاثة الأول التي استدللنا بها على الوضع للصحيح مثل الانسباق التبادل وعدم صحة السلبي وكذلك ترتب الآثار الوضعية على الصحيح وسلب تلك الآثار عن الفاسد، كل هذه الأدلة دالة على أن الشروط داخلة كالأجزاء باعتبار كيف يتحصل المسمى دون توافر وتواجد الشرائط واقتران هذه الشرائط به. نعم، قلنا بناء على الدليل الرابع الذي أورده الشيخ الأعظم يمكن أن يتحصل المسمى عرفا دون أن يقترن بالشرط، ولكن عدم تمامية الاستدلال بالدليل الرابع لا يعني أن الشرائط ليست بداخله، فيكفينا الاستدلال بالأدلة الثلاثة. وبهذا العرض يظهر لنا جليا عدم صحة ما أفاده البهبهاني رحمه الله من القول بخروج الشروط عن محل النزاع بناء على الوضع للصحيح، فإن هذا الكلام بالا ضعفه. وبينا أن عمدة الاستدلال لما أفاده المحقق البهبهاني يرحمه الله هو إن الشرطية إنما تستفاد من أدلة تقييد المسمى بالشرط، بمعنى أن هذا التقييد يجعل الشرط زائدا على المسمى، وأن المسمى خارجا عن التقييد بالشرط. ولكننا رددنا هذا الاستدلال وقلنا إن هذا الاستدلال ليس بتام باعتبار إن ما ورد من روايات كما في هذه الرواية إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا مد الثراء أو إلا بخمارها، يمكن أن نستفيد منه معنيين مختلفين. المعنى الأول أن الصلاة تتحقق دون خمار، والمعنى الثاني أن يكون إرشاد إلى عدم تحصل وتحقق مسمى الصلاة دون الادثار بالخمار. ولذلك يقول إن هذا الاستدلال الذي أورده أورد تأييدا للمحقق الباباني غير تام. ثم أضاف على هذه الدعوة تأييدا آخر، قال حتى لو تم تحصل وتحقق المسمى عرفان فهو غير تحصل وتحقق المسمى شرعا المحقق للغرض، ونحن كلامنا في تحصل المسمى بناء على رأي الشارع. ولذلك قال على أن ذلك لو تم إنما يكشف عن عدم دخل الشرط في المسمى لا عن عدم القول بدخل الشرط في المسمى من القائلين بالوضع للصحيح. يعني قد العرف يطلق مسمى الصلاة على الصلاة دون شرط، ولكن هذا لا يعني أن هذا المسمى هو الذي وضع له الشارع اسم الصلاة. نعم، ثم رددنا مبنى المحقق النائيني القائل بأن القيود الثانوية لا يمكن أن تكون داخلة في محل النزاع كقصد القرباء، باعتبار أن هذا القيد متأخر بمرتبتين. أولا يتحقق المسمى ثم يطرأ عليه الأمر ثم يقيد ذلك الأمر بقصد امتثاله، فكيف يكون داخلا كقيد وشرط في المسمى وهو متأخر عن المسمى برتبتين؟ قلنا إن هذا الاستدلال الذي أورده هذا المحقق العلام النائيني رحمه الله أيضا ليس بسديد. لماذا ليس بسديد؟ طبعا هو صور أخذ قصد القربى لكن بأمر ثاني، يعني أن يقول الشارع هذا الأمر الذي أمرتك به ايتي به بقصد القربى، وأسمى الأمر الثاني متمم الجعل. والعلماء ومنهم السيد الشهيد وغيره قالوا لا مانع أن يكون قصد القربى في رتبة الأمر، هذا التأخر الرتبي في تصورنا غير ضائع، لأن هذا إما أن يحل بهذه المرتبة إن هذه الفوارق ليست رتب واقعية وإنما هي رتب اعتبارية، ويمكن بلحاظ هذه الاعتبارات المتعددة للمشرع سواء كان المشرع هو المقنن واضع القانون في الخارج أي العرف أو هو الله تبارك وتعالى. ها هنا جواب ثاني هذا اليوم يجيب به الماتن غير ما تقدم لدينا وعندنا في الأمس الماضي. خلاصة هذا الجواب الذي يورده الماتن في هذا اليوم، سلمنا أن قصد القربى لا يمكن أن يكون داخلا كقيد كشرط في تحصل وتحقق المسمى الصلاة، هذا القيد بالذات أو القيود الثانوية لا يمكن أن تكون داخلة في المسمى، وأن المسمى لا بد أن يتحقق دونها. ولكن لدينا طريق للقول بدخلها في المسمى، لا نقول أنها داخلة في المسمى بهذا الإيضاح المتقدم أن أولا المسمى متحقق كموضوع ثم جاء الشرع وقال ائت به، فلاحظنا مسمى وأمر ثم عندنا قيد ثاني ائت هذا الأمر الذي أمرتك به بقصد القربة، الأمر ليس كذلك. نحن يمكن أن نقول بأن قصد القربى قد أخذ في المسمى كنتيجة للتقييد لا كقيد، كنتيجة للقيد. ما معنى نتيجة القيد والقيد؟ لاحظوا، نتيجة القيد، لاحظوني، هذه الصلاة فلنفرض أن هذه الورقة صلاة، أليست الصلاة لها حدود؟ كل شيء له حدود. نقول إن الشارع لم يأمر بالاتيان بالصلاة بشكل مطلق، بل امر بالاتيان بالصلاة منتسبة اليه في هذا القيد، ان يكون المأمور هو الحصة الخاصة المنتسبة للشارع. وهذا معنى الاتيان بالصلاة بقصد امتثال امرها. هذا النحو رد به الاغا ضياء على كلام المحقق النائيني، قال لو سلمنا جدلا تمامية اشكال المحقق النائيني من استحالة اخذ قصد القربة في المسمى، ولكننا يمكن ان نصل الى الحل من طريق ثاني، وهو ان يكون المسمى سلفا قد قيد بهذا القيد، فورد الامر عليه قارئا منظورا اليه كصلاة منتسبة الى الله تبارك وتعالى. وهذا معنى قصد القرب فيها. انتبهنا الى هذا الرد الذي اورده المحقق العراقي، او اعيد شرحه؟ اعيد الشرح. ايوه، يعني مرة نقول لاحظوا هذه الصلاة جاء الامر عليها ثم قيد الامر الان بقيد، فصار متأخر القيد برتبتي، فكيف يكون القيد جزء من المسمى وهو متأخر على المسمى برتبتي؟ لكن لما نقول لا، اصلا هذه الصلاة شوفوا قصد القربة منها سلفا موجود فيها قصد القربة، لان الصلاة ما هي الصلاة، صلاة هي المخضوع بها تجاه المبدأ المتعال معنى. فنتيجة القيد اللي بمعنى ان يكون الحصة الخاصة هذا ملحوظ معنى، نتيجة القيد ملحوظة. فاذا كانت نتيجة القيد ملحوظة وورد الامر على هذا المسمى المقيد والمحصص، هذا اي اشكال فيه؟ ايه، عرفنا ماذا يقول الاغا ضياء. ولذا خلني ابين تقرير هالدليل حتى لا يرتبك علينا. ولذلك يقول مضافا الى انه انما يمنع من اخذ هذه الامور بنحو التقييد، يعني لا يمكن ان نقيد الامر بالصلاة بقصد القربة، لكن يمكن ان يكون نتيجة ما يحدثه قصد القربة قد اخذ في الصلاة سلفا قبل التقييد، اللي نسميه نتيجة التقييد. وهذا يكون ماذا؟ موجود في بقية القيود الثانوية. مثلا عدم التكليف بالمزاحم ايضا قيد ثانوي. مع نقول هذا الصلاة ايضا قيدت الصلاة بعدم وجود المزاحمة، هذا قيد ثانوي مع يعني الصلاة التي آتي بها انا كمكلف اذا كانت في المسجد بشرط ان لا تكون هناك نجاسة في المسجد، القيد الثانوي مع. وبعد عندنا او عدم النهي، عدم طروء نهي على هذه الصلاة، لان ما يعقل ان اتقرب بصلاة منهي عنها، كل عبادة ورد عليها نهي نقول ماذا؟ الامر بها قيد بعدم طروء نهي عليها، هذا ايضا قيد ثانوي. القيود الثانوية لا نتعقل ورود الامر، ورود الامر مقيدا بها، هكذا يقول المحقق النائيني، لان هذا القيد الثانوي متأخر عن المسمى برتبتين، فكيف يعقل أن يكون قيد في المسمى؟ يقول للقاضي لا، التفت يا أيها المحقق النائين، الشارع لا ينظر إلى القيد وإنما ينظر إلى نتيجة القيد. ما هي نتيجة القيد؟ هي أن يكون أن تكون ذلك تلك الحصة منسوبة إليه، فأمر بها باعتبار أنها منتسبة إليه، فتكون أمر بها باعتبارها مقربة. انتبهنا؟ ولذلك مضافا إلى أنه إنما يمنع من أخذ هذه الأمور بنحو التقييد، لا بنتيجة التقييد، بأن يكون المسمى هو الحصة المقارنة لها لبا كالمؤثر للأثر الخاص أو نحوه. يعني هذه الصلاة التي أمر بها الصلاة المقربة كما ذكر ذلك الأغضية، غايته أن يكون النهي موجبا لتعذر النهي عنه، فلا مجال للخروج بذلك عن ظاهر كلماتهم في إرادة الصحة الفعلية. عرفنا أن يكون النهي موجبا لتعذر النهي عنه، يعني إذا جاءنا نهي قال لك مثلا هذه الحصة الخاصة من الصلاة لا تأتي بها، معنى ماذا نستكشف من هذا النهي؟ نستكشف من هذا النهي تعذر هذا النهي، عدم صحة ورود هذا النهي ليطرأ على هذه الصلاة، لأن هذه الصلاة مقربة. ما معنى لورود النهي عن هذه الصلاة؟ إذا ورد نهي عن هذه الصلاة وهي حصة خاصة مقربة من الصلاة، استكشفنا استحالة وعدم صحة طروء النهي على هذه الصلاة. ولذلك يقول غايته أن يكون النهي موجبا لتعذر النهي عن هذه الحصة الخاصة. ولذلك نلتزم بأن الشرائط داخلة في محل النزاع كالأجزاء، هي على حد الأجزاء في رتبة الأجزاء. ولذلك يقول المات بل ما سبق من استدلال القائلين بالأعم بأنه لو كان المسمى هو الصحيح لم تنع النهي عن الصلاة أو امتنع نذر ترك الصلاة. هذا صريح يقول في شمول النزاع لعدم النهي، يقول احنا نريد أن نستفيد من الخصم. الخصم ماذا قال؟ من قال بالوضع للأعم من الصحيح والفاسد أورد إشكال، ما هو إشكاله؟ قال لو كان الشارع وضع للصحيح لما ورد النهي عن الصلاة، أو لما ورد لما صح نذر ترك الصلاة في معاطن الإبل. ما معنى لما صح؟ هذه قيود للصلاة، يعني الصلاة تتقيد بهذه القيود، تتحفظ بهذه الحفاظ، فمعنى أن لدينا وعندنا أنواع من الصلوات محصصة مقيدة وداخلة في محل النزاع وهي صحيحة، بمعنى أن لدينا صلوات صحيحة الشرائط كقيود فيها. انتبهنا؟ هذا ورد في كلام الخصم الذي قال بالوضع للأعم، من كلامه نثبت أن دخالة الشر في الصحيح، لأن هذه صلوات صحيحة وصح نذر أن تترك وصح النهي عنها، فمعنى أنه ممكن أن تقيد الصلاة بقيد، ويكون القيد فيها في رتبة جزئي. طيب إن قلت إن الأغاضي الذي رد على المحقق النائيني أورد كلاما فيه إشكال، ماذا قال الأغاضي؟ قال إن العلماء لديهم اتفاق. اتفاق على ماذا؟ على تحقق المسمى مع وجود المزاحم أو مع ورود النهي عنه. فلو قال لك لا تصلي في معاطن الإبل هذا نهي، وصليت يتحقق المسمى. ولو قال لك لا تصلي إلا بعد إزالة النجاسة عن المسجد وصليت في المسجد لتحقق المسمى. ما هذا الكلام يعني الذي صدر منه المحقق العراقي؟ معناه أن الشرط لا ليس له داخل في كحصة حاصة كأثر، لأن لو كان له داخل لما تحقق المسمى، لما تحقق المسمى إلا بعد الإزالة. تزيل النجاسة ثم تصلي، لأن جواز الصلاة مرتب على الإزالة. تبعنا؟ لما صدقت الصلاة إلا بالصلاة في غير مواطن الإبل، معاطن الإبل. انتبهنا؟ بينما يقول لا، المسمى يتحقق، أي أن الشرط ليس بدخيل في المسمى. يبدو أن في كلمات المحقق العراقي اضطراب، تارة يرد على قرينه النائيني ويثبت أن القيد في رتبة الجزء، وأن المسمى ممكن أن نحصل أثر القيد. وأخرى يذكر عن بعض العلماء أو عن العلماء اتفاق بأن المسمى يتحقق مع ورود النهي أو مع وجود المزاحم. فهل نستطيع أن ندفع الاضطراب عن كلمات هذا العلم، عن كلمات الأغاضي؟ يقول نعم نستطيع. يقول نستطيع بطرق مختلفة. إما أن نقول إنما أورده من سهو القلم، يعني في بعض الأحيان الواحد سبحان الله يريد أن يقول مثلا، أنت تسأله هل يجوز هذا أو يجوز، فيتعجب يقول لا يجوز. يعني هذه لا مو جزء من الجواب. ما عرفنا، ولكن اللي يقرأها ماذا يتوهم؟ يتوهم أنها جزء من الجواب. لعل جواب الأغاضي أو ما أورده الأغاضي قصده أن ينقل اتفاق العلماء على ماذا؟ على أن المسمى لا يتحقق، فنقل أنه يتحقق المسمى، يعني عكس. فنقول هذا من سهو القلم مع الاحتمال. الاحتمال الثاني لجعل كلام الأغاضي منسجما ومتفقا أن نقول ماذا؟ نعم يصح العمل مع ورود النهي ومع وجود المزاحم. بناء على ماذا؟ على ما أفاده الشيخ جعفر مر عليكم، وأشاده المحقق النائيني من مبنى الترتب. ترتب ماذا يعني؟
الأصل في هذه الصلاة التي ورد فيها مزاحم لا تصح الأصل، لكن لوجود المزاحم. لكن لو عصى وأتى المكلف بالصلاة باعتبار وجود الملاك في هذه الصلاة نقول بصحتها، بمعنى أنه يتولد أمر بالملاك معي في أمر أولي بالصلاة، أمر أولي بحقيقة الصلاة دون المزاح. لكن لو عفى ما زال النجاسة، هناك أمر ترتبي يقول لو عفى صحت صلاته لوجود ملاك الصحة. وهكذا نقول بصحة الصلاة مع ورود النهي، معي الصلاة باعتبار وجود الملاك. وقلنا إن بعض الأشياء نتعقل فيها ورود الأمر والنهي. انتبهوا، النهي عن العبادة يقول العلماء يوجب فسادها، معي النهي عن المعاملة يوجب صحة المعاملة، مثل النهي عن البيع يوم الجمعة. بس النهي عن العبادة يقولون بفساد العبادة، لأن لا يمكن أن أتقرب بالمنهي عنه، معي؟ لكن عندنا على هالمبنى ما معنى القول بالصحة هنا في العبادة؟ النواهي ليست على في رتبة واحدة، مثل لا تصلي في معاصي الإبل. هذا كما قلنا إن بعض النواهي الآتية لي الإرشاد لقلة الثواب في المقام، لا لكون ذلك الملاك الموجود في الصلاة مبغوضا. فالآن لا نستطيع أن نقول أن كل النواهي الواردة والطارئة على العبادات توجب فساد العبادة، انتبهنا. ولذلك يقول وأما ما ذكره الأغاضي من اتفاقهم على تحقق المسمى مع المزاح أو مع النهي فلم يتضح ما أخذه، اللي قلنا من سهو القلم، حطه من سهو القلم حتى تعرفون، لا يجوز، يعني يقصد يجوز مو لا يجوز، فأنا بس ما فصل بالواو، قال لا ويجوز. يعني أقول له كلامي وتقريري عدل، يقول لا يعني مو بعدل، ويجوز لا يجوز، لا يجوز. فأنا أقرر له كلام في حقيقة هذا الكلام هو جاي يرد لي، يقول لي لا لا يعني هذا الكلام اللي قلته مو مش عدل، فأنا وبعدين يبين لي أن إشكالي مو في محله وأن المطلب يجوز. لكن ما من يدرك هذه القرينة؟ يدركها الذي يسمع السؤال والجواب. أما البعيد عندما ينقل له يقول نعم وأفاد الأستاذ الفلاني لا يجوز، إقراراً عدم الجواب. لذلك إحنا يجي التحقيق والفهم للذوق الفقهي ومحاولة استخراج القرائن المقامية التي يختلف بها الكلام حتى يشوف أن هذه لا فعلاً دل على النهي ولا لا، لنفي ذلك الكلام السابق وليست لها ارتباط بالكلام اللاحق. كلام الأغاضي من هالقديم تبعنا فيها السعادة، هذا تأويل طبعا. على كل فلم يتضح ما أخذه بعدما عرفت، إلا أن يكون شلون عرفنا؟ لأن عرفنا أنه كلام أصلا يقول أنه ممكن أن يكون نتيجة القيد، أثر القيد، معي؟ يعني طرأ الأمر من قبل الشارع على المنسوب إليه، فكيف يقول هنا لا يتحقق المسمى؟ إلا أن يكون ما إذا صح العمل معهما، مع أي، مع المزاحم ومع ما ورد عليه النهي، لإمكان التقرب مع المزاحم بالملاك. الملاك موجود في المزاحم، الصلاة هذه حتى وإن ابتليت بالإزالة لكن ملاك الصلاة موجود فيها. أو نقول بما أن الملاك موجود هناك امر ترتبي كما قال الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء، وكذا مع النهي للغفلة عن النهي مع تحقق ملاك الامر، لانه مو كل نهي، خاصة قلنا اذا كان النهي ارشاد الى قلة الثواب كما في هذه النواهي الواردة في العبادات. اقول لك لا تصلي وقت طلوع الشمس، حرام الان الصلاة، احد يفتي من الفقهاء بحرمة الصلاة وقت طلوع الشمس او وقت غروبها؟ يقولون كراهة. طيب صلينا ليه ثواب ولا ما لك ثواب؟ نعم لك ثواب. اقول لك كم ثوابي؟ يقول شو؟ لو كان الذي يريد ان يصلي في غير هالوقت لعشر سنة حسنات وعشر حسنات، انت لك تسع حسنات ونص، نص حسنة تروح عليك. فيعني جاي يقول لك انا صلي في غير هالوقت حتى هالنصف الحسنة امتقدها معنى؟ ايه هالشكل بعد. وكذا مع النهي للغفلة عن النهي مع تحقق ملاك الامر في مورد النهي، فيخرج عن محل الكلام من كون هذه الامور شروطا تتوقف عليها صحة العمل، حتى نقول انه يتحقق المسمى مع كونه مبتلى بالمزاحم او مع ورود النهي، لا هذا اصلا شيء اخر. عرفنا؟ طيب انتهينا الان من ألم يقل الماتن بقي أمران؟ الأمر الأول ما هو إذا كان؟ في أن الشراط هل هي داخلة كالأجزاء المسمى أم خارجة؟ وثبت من خلال هذا التحقيق والتدقيق بأن الشراط داخلة في المسمى، سواء كانت شراط أولية أو ثانوية. معي؟ الآن الكلام في نحن قلنا هل أن أسماء العبادات وضعت للصحيح أو الأعم من الصحيح والفاسد؟ تتذكرون في أوائل البحث قلنا إن هذا البحث طرح في أسماء العبادات، ولكن الكلام لا يخص أسماء العبادات بل يجري في أسماء المعاملات. هل أن أسماء العباد المعاملات وضعت للمعاملة الصحيحة أو الأعم من المعاملة الصحيحة والفاسدة؟ أي معي أنتم؟ طيب قبل يقول الماتن من هنا سبق في المقدمة الثانية اختصاص محل الكلام بالعبادات التي ثبت استعمالها، ولو عند المتشرعة في الخصوصيات الزائدة على معانيها اللغوية. الصلاة تختلف عن الصلاة في اللغة، صلاة في اللغة دعاء، بس هذه صلاة فيها زيادة عن المعنى اللغوي، فيها سجود وركوع وقيام وقعود وطمأنينة وما أدري شنو، الصلاة واجد قيود مش موجودة في المعنى اللغوي لتكون من الماهيات المخترعة. لكن قلنا ان بعض الاشياء الموجودة عند العرف هي نفسها الموجودة عند الشرع، فالركوع والسجود والدعاء هذه عبادات ايضا ولكنها موجودة عند العرف بنفس المعنى الموجود عند الشرع. حسا بنفس المعنى شوية بعد، يعني الكلام غير دقيق، لان ايضا الحقيقة أن السجود والركوع لهما معنى عند الشارع يختلف عن المعنى عند العرف، يعني قد أخذت فيهما قيود لم تلحظ في هذين المعنيين عرفا. لأن ما معنى السجود والركوع؟ خضوعان، انحناءان لمعظم، أخضع لأعظم معظم، سجودا أو ركوعا. لكن مو كل خضوع يصدق عليه سجود او ركوع. لاحظنا ان ماذا؟ هناك قيود قد اخذها الشارع تختلف. على كل الماتن يقول لا فرق بين ما هو موجود عند الشارع وما هو موجود عند العرف. الدعاء صح لا فرق، لكن عندنا بعض الاشياء بالخصوص في المعاملات او المواضيع التي تترتب عليها احكام شرعيه، السفر لدى العرف ولدى الشارع، قطع مسافة مع انتقال من مكان إلى مكان على يعني أمد محدود. اختلف فيه الفقهاء والعرف، تقطع كم هذه المسافة اللي يتحقق بها السفر، كذا فرسخ يعني الإنفاق. لما أقول يجب على الرجل أن ينفق على زوجه، ما هو الإنفاق؟ هل هو فقط ماذا؟ أن يكسوها وأن يدفع لها ما تتقوت به، أو هناك أشياء أخرى تدخل في الإنفاق مثل المسكن يدخل في النفق، مثل التجمل يدخل في النفق. هذا أمر عرفي نرجع في تحديده إلى العرف. ولذلك يقول حيث يكون المرجع في تحديد هذه الأمور سجود، ركوع، دعاء، نفقة، سفر، هذه أمور عرفية نأخذ حقيقتها وحدودها والمراد منها من العرف، بل غالب تلك الأمور لا يقول فيها العرف بأنها مرة صحيحة ومرة فاسدة. معي؟ لماذا لا نصفها بالصحة والفساد؟ لأن ماذا يقول العرف؟ يقول العرف السجود أن ترتب عليه أثره، الصحة ما معناها؟ ترتب الأثر، التمامية التي شرحناها فيما تقدم. وهكذا السفر، ما معنى السفر؟ السفر هو ما يترتب عليه الأثر. معي؟ لما ذكرناه آنفا من انتزاع هذه الأمور من التمامية وعدم التمامية، فإن ترتب على السفر أثره أيوة من القصر والإفطار والنذر لو نذر، وهكذا ان ترتب على السجود، ان ترتب على الانفاق ما يحقق مثلا المعيشة دون عنت للزوجة دون مشقة، هذا تحقق الانفاق. حيث لا يراد به الا الاثر المطلوب من الماهية نوعا بمقتضى ما هو موجود لدى العور. والامور المذكورة وان كانت موردا للتكاليف الشرعية التي قد تدعو لفعلها طلبا للفراغ عن التكليف وليترتب عليها التكليف ولتكون مجزئة، أنت إذا عندما تؤمر بالصلاة يجب عليك أن تحقق أجزاء الصلاة ومن جملتها الركوع والسجود، إلا أن ذلك أمر طارئ عليها خارج عن مقتضى طبعها. المعنى العرفي، المعنى العرفي هو هذا، خارج عن مقتضى طبعها بما لها من المعاني العرفية، فلا يكون منشأ لانتزاع الصحة والفساد. نقول هذا سفر صحيح وذاك سفر فاسد، وهذا ركوع صحيح وذاك ركوع فاسد. الكلام هو ماذا؟ ما هو السفر الذي يترتب عليه الأثر، وما هو أيضا الركوع أو السجود أو النفقة المترتب عليها الأثر، بخلاف الصلاة. الصلاة ما نقدر نقول نلحظ فيها المعنى العرفي، لأن قلنا ما هي أوجدها الشارع بقيود خاصة وليست هي كالسفر الذي نفس الماهية موجودة عند ولد العرف. ولذلك حيث يكون الأثر المذكور لازما لمفاهيمها عرفا وثابتا لها بمقتضى طبيعتها. للكلام تتمها هنا إن شاء الله، ستأتينا إن شاء الله في الغد. بهذا نكتفي، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.